بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في حلقة جديدة من الأكاديمية العلمية وفي درس القواعد الفقهية. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، معلقا وموجها وشارحا لهذه القواعد. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة. فحياكم الله وبياكم شيخ عبد المحسن.
حياكم الله وبارك الله فيكم وبالإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم شيخ. كما أيضا نصل ترحيبنا بالإخوة الكرام الذين حضروا معنا في الاستوديو وسيشاركون في إضفاء هذه الحلقة وفي بإذن الله تعالى إثرائها بالعلم النافع والعمل الصالح. أيضا أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا على هواتف برنامجنا والتي تظهر تباعا على الشاشة في تلقي أسئلتكم واستفساراتكم لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن. كما أيضا يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما سبق الإشارة إليه أن هذه القواعد وغيرها من العلوم التي دونها العلماء وأسسوها وشرحوها لم يكن هذا إلا بعد جد واجتهاد منهم وطلب للعلم. وسبق ذكر نماذج لاجتهاد أهل العلم ودرسهم وبحثهم ورحلتهم في طلب العلم رحمة الله عليهم، وأنه كان هجراهم وكانوا مع العلم في أحوالهم كلها رضي الله عنه، وأن أنسهم ولذتهم هو في العلم والعمل به رضي الله عنهم. والنماذج على هذا كثير، وسبق الإشارة إلى شيء من تراجم أو بعض تراجم أهل العلم في هذا الباب، وما يكون منهم من الجد والاجتهاد في المثابرة والمواصلة في البحث والرحلة في طلب العلم رضي الله عنهم. ولهذا كتبهم ومصنفاتهم تدرس بعدهم بزمن طويل، فترى الإمام الكبير مضى عليه أكثر من 1000 عام، ومع ذلك كلامه يقرر واسمه رحمه الله يذكر واختياراته تذكر وتقريراته قواعد قررها وأخذها من كتاب الله ومن سنة رسوله. سبق ذكر نماذج من هؤلاء. والمقصود من هذا هو أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالاقتساء والاقتداء بهديهم، ومن ذلك العناية بسيرهم وتراجمهم رحمة الله عليهم. وتراجم أهل العلم من أعظم ما يكون في الحث على طالب العلم. ومن هؤلاء الأئمة الكبار المفسر الكبير الإمام العظيم محمد بن جرير أبو جعفر الطبري رحمه الله. هذا الإمام الكبير تفسيره أعظم تفسير من أعظم متفاسير الإسلام من جهة سعته رحمه الله، ومن جهة سعة حجم هذا الكتاب، ومن كثرة الآثار والعناية به. وهو له نفس في الاستنباط وفي النظر عظيم رحمه الله. وهذا الكتاب وغيره من كتبه لم تكن إلا بعد جد واجتهاد، وعاش في القرن 3 رحمه الله، وتوفي في أوائل القرن 4 سنة 1300، ولد سنة 224، وتوفي في أول القرن 3، وله 86 عاما لما توفي رحمه الله، وأمضاها في طلب العلم والجد والاجتهاد والمثابرة رحمه الله. ومما ذكر في ترجمته أنه حتى قيل إنه لم يتزوج رحمه الله، والله أعلم بذلك. المقصود أنه لم يزل يصنف ويطلب العلم، وقيل إنه مكث 40 سنة ويكتب كل يوم 40 ورقة رحمه الله. فالواجب هو الاجتهاد والحرص مع الاجتهاد في تحسين النية وإصلاحها. وأيضا لا يفوت الإشارة إلى ما سبق الإشارة إليه في الدرس السابق، وهو أنه جرى بحث ما يتعلق مسألة النسخ وما واستفسار حول هذه المسألة،
ورود النسخ في الأخبار
وكأنه أشكل على بعض الناس في هذا. ولا شك النسخ في الأخبار ثابت، والعلماء متفقون عليه، لا يشكال فيه في ورود الأخبار، ولهذا يبوبون يقولون المسألة في جواز النسخ في الأخبار، فالنسخ في الأخبار من حيث عموم المعنى من حيث وارد، والأخبار المراد بها النصوص من الكتاب والسنة، فيطلق عليها خبر الله خبر رسوله عليه الصلاة والسلام، بوب له ذلك الشوكاني وغيره. ولهذا يقولون هل يجوز مثلا نسخ القرآن أو المتواتر بخبر الأحاد، هذه المراد فهم يضيبون. والنسخ الأخبار من حيث الإطلاق هو وارد وهم متفقون عليه إلا من خالف، لكن هنالك كما يقولون خبر خاص، الأخبار الخاصة، لأن الأخبار تنقسم إلى نوعين، فيه خبر محض ويعني معنى أنه لا يحتمل إلا وجها واحدا، خبرا ما يكون خبرا محضا وهو ما يكون على وجه واحد، وقيل ما لا يتغير، هذا هو الذي وقع الخلاف فيه، وهو الذي ذهب الجمهور إلى أنه لا يدخله النسخ، وهو ما كان من الأخبار لا يكون إلا على وجه واحد لا يتغير، وبعضهم يقول يعبر بقول لا يتغير، هل يدخله النسخ؟ والجمهور عليه لا يدخل النسخ، وإن كان بعض الأخبار يدخلها النسخ إذا كانت تتغير، مثل ما ذكروا في الخبر في أن يخبر الله عن فلان أنه مؤمن ثم يخبر ذلك أنه كافر مثلا، هذا من باب الفرض، من باب الفرض فيما يجوز تغيره. أما ما لا يكون إلا على وجه واحد كالأخبار التي في كتاب الله عن الأنبياء والمرسلين، أخبارهم مع أممهم وأشراط الساعة والدجال وما أخبر الله سبحانه وتعالى ما في الجنة وما في النار، وكذلك أسماؤه سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته سبحانه، هذه باب الأخبار التي لا يدخلها النسخ، فينبغي التفصيل في مثل هذا، وأن يعلم أنه حينما يقول علماء النسخ في الأخبار يريدون بذلك النصوص، لأنها أخبار، وكلمة الخبر يدخل فيها جميع كل ما أثر، على خلاف هل يدخل فيها الآثار الموقوفة أم لا، فالمقصود أنه العلماء يفصلون مثلها. ولهذا تجد حينما يقولون النسخ في الخبر المحض أو الخبر مثلا الذي لا يكون إلا على وجه واحد، أو يعبر بعضهم مدلول الخبر إذا كان لا يتغير، فإنه لا يدخله النسخ. أما من حيث الإطلاق فإنهم كما تقدم يطلقون هذا، وبوب عليه بعضهم وذكره مسألة، فأردت يعني بيان حتى يزول الالتباس من هذه المسألة.
أحسن الله إليك شيخ محسن، الحقيقة يعني الدرس الماضي يا شيخ أثرتم قاعدة يعني لها يعني انتشار كبير في هذا الزمن، وهي قاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. يعني كثير من الناس الشيخ يستغلها في تغيير بعض الأحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحجة هذه القاعدة، بأن ما ثبت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تغير العصر الآن، بدأت الأشياء تظهر، مثل قضية يعني مثل قضية الغنى وغيرها من المحرمات التي كانت ثابتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتج بأنه بتغير الزمن فإن الحكم يتغير مع تغير الزمن، هل هذا وجه شيخ؟
العلماء حينما يقولون لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان يعني بحسب المصالح الشرعية، أما إبطال النصوص وتحريفها هذا كلام باطل ولا يجوز لأحد أن يقوله، ولا يجوز، ومثل من يقول مثل هذا ربما يأتي إلى كثير من النصوص المقطوع بها، مثل ما كثير من النصوص التي وردت مثلا في الكتاب والسنة فيما يتعلق مثلا في الحجاب، فيما يتعلق مثلا بالمواريث، في أمور الزواج، وكثير من هؤلاء الناس لهم مقاصد ولهم أمور خاصة ممن عرف أنه يعني في المقاصد السيئة التي يراد بها التلبيس والتضليل، أهل العلم بيّنوا هذا وقالوا إن الأحكام باقية وثابتة، لكنه ربما يتغير الحكم بسبب من أسباب تبع المصالح الشرعية، مثل ما سبق التمثيل عليه في كثير من المسائل، مثل ما جاء مثلا مسألة شارب الخمر ربما أنه يجلد وربما يعني يكون أعظم من الجلد بحسب فساده، وكذلك مسائل التعزير وغيره. ولهذا عمر رضي الله عنه في مسألة الطلاق بالثلاث قال العلماء إنه لا يخفى عليه أن الطلاق الثلاث واحدة، ومع ذلك جعله ثلاثا، وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه، قال استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، وهذا يبين أنه كان عنده علم من السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، ونيفا من خلافة عمر، نص على خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كان عهد عمر فعمر رضي الله عنه اجتهد ورأى أن الناس لا يمنعهم ولا يضبطهم إلا أن يشدد عليهم من باب السياسة الشرعية، مثل ما أنه رضي الله عنه في مسألة شارب الخمر زاد في مسألة الحد حينما شرب في نهار رمضان، وكذلك أمور كثيرة. وهو رضي الله عنه اختلف اجتهاده في تقسيم العطاء عن أبي بكر رضي الله عنه. فهذه هنالك مسائل يحصل فيها الاجتهاد والنظر بحسب المصالح الشرعية، ثم نعلم أن هنالك أمور ثابتة مقطوع بها لا يمكن أن تتغير، لكن هنالك أمور تختلف بحسب المصلحة الشرعية، ثم دلت السنة عليها، دلت السنة عليها. أما من يأتي إلى أمور هو في الحقيقة يعني حينما يقول إنسان في مسائل مثل مسألة الحجاب ومسألة الغناء كان مقتضى الاجتهاد والنظر أن يشدد فيها لا أن يخفف. عمر رضي الله عنه حينما رأى أمة جميلة مع أن الإماء لم يكن يحتجبن، وقال إن الحجاب للحرائر، ونص العلماء على أنه إذا كان في خروجها وبروزها فتنة فإنه يجب حجبها مصلحة ومراعاة للمصلحة الشرعية، مع أن الأصل أن الحجاب للحرائر. فهكذا أيضا في المسائل، يعني كان مقتضى واقع العصر وانفلات الناس وعدم انضباطهم أن يشدد عليهم في مثل هذه الأشياء، فالناس ليسوا بحاجة إلى ترخيص في مثل هذه الأمور، بل الواجب هو ردعهم ومنعهم والتشديد عليهم. ولهذا يقول العلماء لا بأس من الفتوى بالقول المرجوح للأجل من المصالح الشرعية دفعا لبعض المفاسد المترتبة عليه من أمور تحصل فيه، مع بقاء القول الصحيح من جهة حجته ومن جهة دلالته وأن العمل به هو الواجب، لكن قد يراعى مثلا الفساد والشر. ولهذا مثلا مثل ترجيل الشعر وتسريحه صحيح. وإن كان سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليحمد رحمه الله قال لولا المؤونة لاتخذناه، مع أنه إذا كان شعارا لأهل الفسق وكان يتخذ وسيلة إلى أمور من الفساد والشر، نعم،
أو الشهرة مثلا بعض الشهرة
أو التشبه مثلا أو ما أشبه ذلك، أو اتخذ غاية ووسيلة إلى أمور فاسدة ومنحرفة، فإنه يمنع ويقال لا يجوز. وهذه أمور ينبغي النظر فيها، لكن كثير من الناس يريد أن يتخذ هذه الأمور وسائل إلى الانجرار والانزلاق في طرق الرذيلة والفساد. ثم أيضا كثير من يتكلم في مثل هذا ربما لم يحكم ولم يعرف كلام أهل العلم، ولم يكن لديه من الأصول والأدلة ما يكون لديه معرفة وإحكام، لكن يتكلم بمقتضى الهوى وما أشبه ذلك. وهذا في الغالب إذا كان بمقتضى الهوى فالواجب يمنع ويردع من مثل هذا حتى لا يكون فساده أكثر من صلاحه، وربما لا يكون فيه صلاح أصلا.
نعم شيخ، الحقيقة مثل يعني كثير وقوعها في الوقت هذا يا شيخ، قضية اتخاذ السنة الثابتة، هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قد تتغير الوسيلة المتخذة لأجلها، مثل قضية إطالة الشعر يا شيخ، إطالة ترجيل الشعر وإطالته قد تستخدم في في الفتنة مثلا، أو في قضية اتباع الهوى واتباع الشهوة، فينقلب من الأجر وهو اتباع السنة إلى الوزن.
نعم هذا واقع. نعم. مثل ما ذكر يعني جماعة من العلماء من أناس يرقصون ويغنون ويطبلون ويجمرون ويقولون إن الحبشة لعبوا في المسجد. نعم. وهكذا يعني حينما يكون إنسان يأخذ مثلا الأدلة ويمسخها مسخا هذا مصيبة وبلاء، ولهذا يكون الفتنة بكلامه والضلال بكلامه شيء عظيم حينما تتخذ هذه وسائل إلى أمور من الشر، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يقبل هذا الباطل إلا بشيء من الحق فيلبسه ويغلبه، ولهذا هذه سنة أهل الباطل يلبسونه بشيء من الحق حتى يدرج، وإلا فالباطل المحض لا يقبل.
نعم جزاكم الله خير الشيخ، حسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى في شرح القواعد الفقهية: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
نعم، هذه القاعدة من قواعد الفقه، وهي المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. ثم هذه في الحقيقة القواعد ربما تكون لها مساس بقواعد الفقه، بقواعد أصول الفقه، بقواعد أصول الفقه في المطلق، فلها مساس بالمطلق من جهة الإطلاق في النصوص. فالمطلق في كلام الآدميين يجرى على إطلاقه، ما لم يكن المتكلم قيد النص صريحا أو قيده عرفا. وهذا يجري بين الناس في كلامهم، يجري بين الناس في كلامهم حينما مثلا يريد إنسان يشتري بيت أو أن يشتري سيارة، فيوصي إنسان، فإذا أوصى إنسان أن يوكلها يشتري سيارة وأطلق. في هذه الحالة إذا أوكله فالإطلاق يقتضي أن يشتري له أي سيارة، لأنه لم يقيده ووكله، وكان الوكيل بمثابة الموكل في شراء السيارة، أو أن يشتري بيتا، فإذا اشترى أي بيت لزمه. هذا من جهة إطلاق النص. لكن لو أنه وصاه أن يشتري له بيت ثم اشترى له بيت كبير قصر بعشرة ملايين، نقول يلزمه ولا ما يلزمه؟ هو أطلق، ما قال اشتري، لكنه يعني من جهة الإطلاق أطلق ولم يقيد. هل نقول يلزمه بمقتضى الإطلاق أو نقول لا يلزمه؟ وننظر مثلا إلى آخر القاعدة قوله مثلا أو
هنا أو دلالة
يعني الدلالة قد تكون دلالة عرف.
نعم جميل.
فدلالة عرف، فلو أنه يوصى إنسان من متوسطي الدخل متوسطي ويعلم حاله ويعرف أن قدرته في شراء بيت متوسط بقيمة مناسبة، اشترى البيت مثلا بالملايين، نقول لا يلزمه. قال ما قال لي بمال معين
ولا ذلك،
ولو كان هو في الحق وإن لم يقيده نصا لكن العرف يدل عليه نصا أو دلالة، فلهذا يحمل عليه ولا يلزمه ذلك. فالمطلق يعرف أحيانا ربما يقيد من جهة العرف أو من جهة النص الصريح حينما يحتاط لنفسه، وذلك أن المتكلم يجري كلامه على الغالب. كذلك لو أوصاه مثلا أن يشتري له مثلا راح أوصاه أن يشتري لحم، قال اشتري لحم وراح اشتري له مثلا اللحم في الغالب أنه من لحم الضأن أو الماعز أو غيره، لو اشترى مثلا سمك قال هذا لحم، أو اشترى له مثلا من أنواع الطيور، فإنه لا يجوز لأنه عند الإطلاق لا يتقيد بالعرف. فلو أراد نوعا خاصا مما لا يراد عند الإطلاق لقيد، يعني لقيده نصا، فلما أنه أطلق له فإننا نحمله على العرف، نعمله عرف وفي مثل هذه. وكذلك أيضا الإطلاق في كلام الناس أحيانا نقيده بالشرع، أحيانا نقيده بالشرع. فلو أن إنسان نذر أن يهدي هديا أو نذر لله عليه هديا، فإنه عند الإطلاق نحمله على الهدي الشرعي عند الإطلاق، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لأن هذا هو أقل الواجب الشرعي في باب الهدايا والضحايا والقرابين في الحج وفي العمرة في الحج وفي الأضاحي وفي الحج، وكذلك في حينما ينذر نذرا فيطلقه، فنحمله على المعهود شرعا. وعند الإطلاق نحمل على هذا. ولهذا لو قيده مثلا ونذر نذرا قال لله علي أن أذبح شاة، فهذا قيده نصا.
نعم جميل.
لكن لو أراد أن يخرج أفضل نقول لا بأس. لو أراد أن يخرج مثلا بدنة شو نقول، يجزى ولا ما يجزى؟ ونذر أن يذبح شاة فقال أنا بأذبح بدنة، البدنة أفضل ولا لا؟
نعم صح.
من جهة أنها عن سبع شو نقول، له ذلك ليس كذا؟
نعم.
له ذلك لأنه انتقل من المفضول إلى
الأفضل
أحسن، لأنه انتقل من المفضول إلى الأفضل فله ذلك.
طيب نعم عفوا، طيب لو نذر مثلا أن يصوم يومين فهل نقول له أن يصوم ثلاثة أيام مثلا في العبادات؟
إذا صام ثلاثة أيام فيومان نذر والزيادة تكون مستحبة يعني لأنها مفصلة الآن. جميل. عند هنا هذا تشير إلى قاعدة أخرى في الحقيقة، وهو ما إذا نذر شيئا فأخرج ما هو أفضل منه لكنه لا يمكن تجزئته، لأن مثلا ذبح البدنة ما يمكن. فالزائد عن البدنة عن الزائد عن السبع هل هو واجب أو مستحب؟ مثل الإنسان حج متمتعا شو الواجب عليه؟ شو الواجب عليه حج متمتعا؟ واجب عليه ماذا؟
مضحية
يذبح شاة، أن يذبح شاة أو سبع بدنة. طيب لو أنه ذبح بدنة شو الواجب؟ سبع بدنة.
نعم.
لكن حينما ذبح هل الواجب جميع البدنة أو السبع؟
الواجب السبع.
هذا فيه خلاف، يعني هل يؤجر أجر الواجب على الجميع أو يكون أجر الواجب للسبع وما زاد يؤجر أجر المستحب؟
أيوة.
فهذا في شيء لا ينفصل. فالشيء الذي لا ينفصل من الإنسان مثلا، مثل إنسان كبر للركوع وسبح تسبيحة واحدة، هذا الواجب. لكن إذا سبح ثلاث هل يؤجر في جميع الركوع أجر الركوع الواجب، أو الركوع الواجب مقدار تسبيحة واحدة وما زاد يكون أجره أجر
المستحب
تطوع، لأنه لا يمكن أن ينفك، لا يمكن أن تنفك متصلة. أنا قصدي من هذا لأنك أشرت قضية الصوم.
إيه نعم.
الصوم الصوم منفصلة.
نعم.
مثل إنسان نذر أن يقرأ سورة البقرة وآل عمران، فقرأ البقرة وآل عمران والنساء، أو قرأ القرآن كله.
نعم.
هو منفصل الآن، ليس متصل. في هذه الحال إذا صام يومين حصل أجر الواجب بالنذر ليومين، وما زاد يكون سنة لأنه منفصل. بخلاف المتصل هو موضع الخلاف بين أهل العلم، وإذا زاد عليه فإنه يكون له أجره، ما فيه إشكال. ومن ذلك واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه في عند أحمد بن داود، حينما جاء رجل ونذر إن فتح الله، قال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، قال أريد أصلي هنا، قال صليها هنا، فرأى ثم قال فشأنك إذن، ثم قال لو صليت هنا أدركت كل صلاة صليتها. قصة مسلمة في صحيح مسلم، تلك المرأة التي نذرت أن تصلي في بيت المقدس فقالت صلي هنا فإني سمعت رسول الله أفضل أنه صلاة فيه بأنه صلاة إلا مسجد الكعبة، يعني مسجد النبي عليه مسجد يعني الحرام يعني. فهذا مما يبين أن الانتقال إلى الأعلى هو الأكمل، وهو فيها مسائل أخرى تتعلق بالوقف وغيره. نعم.
جميل يا شيخ. طيب شيخ عندي تساؤل بسيط في قضية الدلالة، نصا أو دلالة، بالنسبة للاتجاه إلى العرف، هل العرف الموكل أو عرف الوكيل؟
لا، العرف المستقر، العرف المعروف. أما إذا كان ليس هنالك عرف، شيء مثلا يعرفه الوكيل دون الموكل، أو يعرف فلان دون هذا، ما يعتبر عرف ولا يستند إليه، لأنه مضطرب وغير ثابت. ومن شروط العرف عندنا أن يكون مستقرا.
جميل.
مستمرا ثابتا غير مضطرب وتكمع تكرره. فالعرف الذي لا يعرفه إلا فلان دون فلان ما يعتبر عرف، إنما هو مجرد عرف خاص لهذا، فلا يكون عرفا عاما يلزم عموم الناس من هذا البلد أو من هذه الناحية.
جميل، بارك الله فيكم شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
نعم. وهذا فيما إذا ذكر بعض ما لا يتجزأ، الشيء الذي لا يتجزأ يعني معنى أنه لا ينفصل، كما لو ذكر كله، أو الحكم المتعلق بالجزء يشمل جميع الكل إذا كان لا يتجزأ، إذا كان لا يتجزأ. وهذا يأتي له أمثلة في الفقه، ومن أمثلته قالوا لو قال لزوجته مثلا نصفك طالق، طلق نصفها مثلا، أو قال مثلا أنفك طالق، طلق أنف واحدة بس، أو قال رأسك طالق. الآن هذا الجزء الذي بعض ما لا يتجزأ وهو المتصل اتصال لا يمكن، يعني معنى أنه اتصال تام.
نعم، لا خلاف في انفصاله.
يعني أما الشيء الذي متصل وجه مفصل وجه كالشعر مثلا والعرق والريق، هذا فيه خلاف فيما إذا طلق مثلا طلقها هذا الشيء منها، واختلف في الروح. وإن كان الصحيح أن تطليق الروح يشمل ويسري على الجميع ويكون تطليقا لها جميعا، فإذا طلق بعضها أو طلق قال طلقت ثلثك أو النصف، فإنه الطلاق يسري إليها جميعا ويكون شامل، لأنه لا يتجزأ، لا يتجزأ، فحكم الجزء يسري على جميع الكل، يسري على جميع الكل. وهنالك مسائل اختلف فيها، وهنالك مسائل أيضا تخرج مثلا. ومن ذلك لو نذر إنسان قال لله علي أن أصوم نصف يوم مثلا، هل يلزمه صوم يوم لأنه لا يمكن أن يتجزأ ولا يصح أن يصوم نصف يوم؟ وكذلك نقل لله علي أن أصلي نصف ركعة مثلا، فهل يصح أو يلزمه ركعة؟ على قول من قال يصح التطوع بركعة في النهار أو في الليل كما يقوله الشافعية، أما على قول الجمهور الذين يقول لا يحصل التطوع بركعة فإنه لا بد أن يكون النذر لا يحصل إلا بأن ينذر صلاة ركعتين إلا إذا روى بذلك صلاة الوتر مثلا. وهذه مسائل في الحقيقة، هذه القاعدة أيضا من القواعد التي ليست فروعها متفقة، إنما هي تشمل بعض المسائل لأنها قواعد تدخل في بعض المسائل وبعض الأبواب دون بعض، وبعضها ربما تخرج عنها من جهة صحة أو دلالة الدليل على خلاف على الخلاف في صحتها مثلا من عدم ذلك. نعم
جميل. نستاذنكم صاحب الفضيلة في التوقف مع فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لدرسنا. أيها الأحبة الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود إلى درسنا، نحن معكم فابقوا معنا.
قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
حلية طالب العلم. الإخلاص. قال الله تعالى:
وقل رب زدني علما.
ثالثا، أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله فينام على تلك التوبة، ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اهلا وسهلا بكم ايها الاحبه المشاهدون مره اخرى، ونرحب بالشيخ عبد المحسن. حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حفظكم الله. نكمل الشيخ.
نعم. لا بس.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان يوم الدين.
اللهم
هذه القاعده، الوصف في الحاضر لغو، معنى ان الشيء الحاضر المشاهد المشار اليه إذا وصف بوصف خلاف ما هو عليه فلا يعتبر. فلو أن إنسان أراد أن يشتري سيارة من إنسان، سيارة مشاهدة أمامها، قال: بعتك سيارتي هذه مشار إليها البيضاء وهي حمراء ليست بيضاء، نقول هل نقول لا يصح البيع لأنه قال سيارة البيضاء وهي حمراء، أو نقول الوصف الآن له لأنه وصف لحاضر مشاهد مشار إليه فلا عبرة؟ وهذا المعنى وهذا الصواب، لأنه في الحقيقة لأن الحضور يقطع الاشتراك، لأن القصد من الإشارة هو قطع الاشتراك، ولا يمكن أن تشترك ولا تلتبس بغيرها. بخلاف الغائب، فلو قال بعتك من سيارة مثلا الحمراء وهي بيضة لا يراها، يعني ذكره الوصف وهي حمراء وبيضة، ووصفها بأنها حمراء وهي بيضة والمشتري لم يرها، في هذه الحالة الوصف معتبر. لماذا؟ لأن الوصف هنا لم يحصل المقصود، لم يحصل المقصود منه. ومع ذلك لماذا لم نعتبره في الحاضر؟ لأنه يقطع الاشتراك. ولو أنه مثلا أخطأ في الوصف مع الإشارة إليه. أما الغائب فقد يصفها، قد يصفها مثلا المشتري ولا تكون متضحة له ولو طابقت الأوصاف، فكيف إذا اختلف الوصف؟ فإن باب أولى. أما المشاهد فإنه ولو اختلف الوصف ويشاهده فلا يلتبس، لأن القصد هو رفع الالتباس، ومثل هذا يكون كلاما ملغيا في هذه الحال ما دام أنه قصد بيع هذه السيارة أو بيع هذا الكتاب. مثلا بعتك هذا الكتاب ووصفه بوصف على غير وصفه مشاهد ويراه المشتري، فلو خالف الوصف فلا يعتبر. فالوصف في الحاضر لغو لأن الإشارة أقوى في مثل هذا، بخلاف ما لو كان المشتري مثلا لا يبصر كفيف البصر، في هذه الحالة يكون حكم الوصف في حقه، فإنه يعتبر من جهة أن يكون حكم الوصف. نعم.
يعني شيخ، أن الوصف لا مجال لإيقاعه في الحاضر أم أنه باطل؟
لا، الوصف قد يحتاج إليه، لكن الشيء حاضر. المشاهد اللي ورد يصف أشياء يعني في داخلها لا يراها هذا معتبر. نعم. معتبر، ولهذا إذا تخلف الوصف له الخيار في مثل هذا. جميل. لكن قصدنا في الشيء المشاهد.
نعم.
الشيء المشاهد حينما يصفه وهو يشاهده فيقول مثلا الكتاب أحمر وهو أبيض أو السيارة خضراء وهي بيضة وهو يشاهده ويراها، في هذه الحالة لا يعتبر مثل هذا مع حضور المبيع ومشاهدته.
جميل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: السؤال معاد في الجواب.
كذلك أيضا السؤال معاد في الجواب، وهذه القاعدة ربما يذكرها بعضهم في باب الأصول، وهو ورود العام على سبب خاص، ولهذا قد تتشابه بعض القواعد الفقهية مع قواعد الأصول من جهة التأصيل ومن جهة التفريع أيضا. فالسؤال معاد في الجواب، بمعنى لو أننا سألنا إنسان قلنا: هل يطلبك في فلان ألف ريال؟ قال: نعم. فالمعنى فلان يطلب، نعم فلان يطلبني ألف ريال. هل بعت سيارتك فلان؟ فقال: نعم. يعني المعنى، يعني الكلام قوله نعم كأنه قال أضمر كلاما لم يذكره دل عليه السؤال بجوابه قوله نعم. يعني المعنى نعم، فقد بعته بعته سيارتي، بعته البيت. فهذا معنى قول السؤال معاد في الجواب، وجاءت عليه قاعدة العموم
وهو تنزيل ورود العام على سبب خاص، فالقاعدة ربما يكون الجواب أعم، وربما يكون أخص، وربما يكون مساويا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو قال نعم حصل المقصود، يعني لو قال نعم يا البحر، فالجواب فالسؤال معاذ الجواب. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بجواب مساو للمسألة، لكنه أتى بجواب أعم من المسألة، دخلت فيه المسألة ودخل فيها في جواب غير المسألة. قال عليه الصلاة والسلام بجواب مبتدأ يصلح أن يكون لهذه المسألة ولغيرها، ويصلح أن يفصل هذا الجواب عن الحديث. ولهذا نقول في الحديث في البحر هو الطهور ماء بدون ذكر السبب، لأن السبب أعم. وهكذا غالب كلامه وجوابه عليه الصلاة والسلام أنه كان جوادا، كان يجود بالعلم وكما كان يجود بالماء صلوات الله وسلامه عليه. فربما يجيب السائل بمسألة لم يسأل عنها هي أفرح إليه وأحب إلى قلبه من مسألة التي سأل، وربما تكون حاجته لمسألته التي لم للمسألة التي لم يسأل عنها أشد من حاجته للمسألة التي سأل عنها، لكن سأل عن هذه المسألة لأنها حصلت له. والرسول عليه الصلاة والسلام برحمته ورحمته قد يجيب بجواب يكون السائل أحوج لهذا الجواب في حالة أخرى. ولهذا قال هو الطهور ماؤه، يعني على كل حال سواء كان معكم ما قليل أم كثير، سواء كنتم عند البحر أو بين عند البحر وعندكم ما عاد، هو الطهور ماء على كل حال. ثم أتى بجوابنا الحل بيتته، فمن خفي عليه طهارة ماء البحر فخفى أو طهورية ماء البحر فخفى ميتة البحر من باب أولى، فجاء بجواب أتم وأسمى صلوات الله وسلامه. وكذلك في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال ينقص الرطب إذا جف، مع أنه لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام الرطب ينقص إذا جف، لكنه أراد بذلك أن ينبه السائل إلى هذه المسألة وينتبه إلى هذا المعنى، فأراد أن يصرف السائل ويصرف انتباهه إلى هذا أينقص الرطب إذا جف، ثم حتى ينظر في هذا المعنى من جهة أن القصد هو نقصان الربوي في حال جفافه عنه في حال رطوبته، لكي يلحق بالرطب غيره من الحب إذا جف، مثل الحب الرطب بالحب اليابس، العنب الرطب العنب بالزبيب. قال أينقص الرطب يف؟ قال فلا إذن. فصارت العلة هو نقصانه في حال يبوسته في المال الربوي عنه في حال ما كان مترطبا رطبا بالماء وفيه الماء، فقال فلا إذن، يعني إذا كان ينقص فلا، فأتى بالجواب والجواب معادسا، ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام حتى يلحق بها غيرها مما هو يشبهها في هذا المعنى.
جميل الشيخ بارك الله فيكم. سيكم فضل الشيخ في ترقية الصال.
نعم
معنا الأخت أم محمد من مكة. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
السلام وبركاته.
السلام ورحمة
الله. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. أنا بذكر علي إن هو بالنسبة طلاق أجزاء المرأة، يعني ما أدري هل يقع طلاق أم لا، لأنه ما وضحت الصورة عندي، أرجع من الشيخ توضيحها يعني.
طيب شكرا لك يا أخت محمد.
جزاكم الله خير.
شكرا لك. أيضا معنا الأخ فيصل من الرياض. الأخ فيصل.
أيوه.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك أبو علي من الرياض يا شيخ.
حياك الله أبو علي.
حياك الله.
فضيلة الشيخ عندي السؤال الأول في قوله تعالى فتحرير رقبة، هل تكفي أي رقبة أم يجب أن تكون رقبة مؤمنة كالكفارات؟ السؤال الثاني هل يصح إعتاق نصف العبد لمن يملكه كاملا؟ شكرا يا شيخ.
طيب شكرا لك.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. نعم شيخ، ناخذ سؤال الاخت محمد تقول طلاق اجزاء المراه هل يقع الطلاق في هذه الحاله؟
نعم
تتضح لها الصوره.
نعم مثل ما تقدم انه اذا طلق جزءا منها فانها تطلق، مثل ما تقدم الجزء المتصل الذي لا ينفك فهذا يطلق تطلق به، مثل ما تقدم في القاعده، انما ذكرنا بعض الصور اللي موضع فيها موضع خلاف.
نعم جيد شيخ. الأخ أبو علي من الرياض يسأل الشيخ قوله تعالى فتحرير رقبة، هل تكفي أي رقبة أم لا بد أن تكون؟
لا يفتح رقبة مؤمنة في نزل ذكر الله سبحانه وتعالى يعني متفرقة في
وردت بعض الآيات بدون لفظ.
هو هو هو, هو في 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 العلماء حملوا جميع المقيد جميع المطلقات في على ما في سورة النساء في وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة إلى أهله أن يصدق، فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة، إن كان من قوم بينكم بينهم هدية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة. ذكر سبحانه وتعالى مقيده وحملوا جميع التقييدات من جهة الاتفاق في الحكم، وعلى هذا جمهور العلماء على أن الاتفاق في الحكم يوجب أن الحاق في باب التقييد. ثم النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء ذلك الرجل وأخبره أن عليه رقبة فالنبي دعاها عليه الصلاة والسلام، حديث الشريف بن سويد وحديث أبي هريرة وجاء من عدة أخبار أيضا أخرى في هذا الباب، فدعاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال أين الله؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن الكفارة التي عليه ما هي، وهذا أبلغ في باب التقييد، ولم يسأله، فكونه سأل عن إيمانها ثم قال اعتقها فإنه، المعنى أن الكفارة تكون ويجب أن تكون مؤمنة في الرقبة مهما كانت الكفارة كما تقدم للتقييد، ولي في, 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 في الآية في سورة النساء، ولسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عدم استفساره، ولهذا ترك الاستفسار في مقام الإجمال ينزل منزلة العموم في المقال. فهي تدخل يعني التحرير الرقبة المؤمنة من جهة التقييد في الآية ومن جهة العموم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في ترك الاستفسار، في ترك الاستفسار حينما سأل ذلك الرجل وأخبر أن عليه رقبة.
جميل.
نعم.
أيضا يسأل الشيخ، يظهر معنا اتصال الشيخ نستاذنك.
نعم.
الأخ نبيل من عفيف، تفضل يا أخ نبيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم شيخنا
ونكم.
وإلى أخينا المقدم مرشد قلبي يحبكم في الله.
حبك الله
لحبنا.
سؤالي هل يجوز الاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في كون اللقطة أن يجد مثلا رجل شاذة فأخذها فكان يصرف عليها كأكل، فكان ثمن الأكل في السنة أكثر من ثمنها إذا ردها إلى صاحبه، فهنا يخير بين ثلاثة أمور، أما يأكلها ويحفظ مالها لصاحبها، أو يبيعها ويحفظ مالها لصاحبها، أو ينفق عليها ويطالب بالنفقة. والشارع على عليه في هذه الحالة أنه يتخير الأصلح لصاحب اللقطة. فهل ممكن أن يتضمن مصلحته هو أيضا وتطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار على أن تكون مصلحة صاحب اللقطة هي الأعلى؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا أخي. شكرا لك. نعم الشيخ. نأخذ سؤال الأخ أبواني أيضا الآخر، يقول هل يصح إعتاق نصف العبد مع ملكه؟
الإعتاق إن كان مملوكا له فإنه لا يعتق، بل إنه يسري، وعلى هذا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين من اعتق لشركا له في عبد قوم العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط وأعطي شركاؤه حصصهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. واختلف العلماء في هذه الديادة هل يتم رسالها، وكان الصحيح ثبوتها على الصواب، ولهذا قال العلماء إذا كان المعتق له موسرا فإنه يعتق من ماله كله، وإن كان معسرا فإنه يستسعى المملوك حتى يكمل، فإن كان غنيا سار العتق إلى باقيه ولزم الشريك بقية نصيب شركاء، وإن كان معسرا فإنه يستسعى المملوك يعني يعمل ويجتهد حتى يحرر نصفه الباقي ويعطي الشركاء
أشهاد الذين لم يعتقوه.
جيد الشيخ. طيب إذا كان يملكه كاملا، إذا كان هذا المعتق
يملكه كاملا فليس لله شريك، ليس لله شريك كما في الرواية الأخرى، وهي رواية ذكرها العلم وهي عند بعض السنن، فيلزمه اعتاقه، يلزمه اعتاقه كله، ما لا يبقى نصه رقيقا. نعم.
جيد الشيخ. أيضا سؤال الأخ نبيل للشيخ عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، تضح لكم السؤال.
نعم نعم، هو هذا ما ذكره ذكر العلماء وقول جماهير العلم فيه في مسألة الشات كما ذكروا التخير في أن ينفق عليها وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها وبين أن يذبحها أو يأكلها ويقومها لصاحبها وينظر الأصلح. ولهذا نقول إن النظر، إن الأمين في هذا في الحقيقة ينظر في الأصلح لصاحب اللقطة على وجه لا ضرر عليه فيها. فإذا كان يعلم مثلا أن النفقة عليها تأتي عليها ويعلم أنه ربما يحصل نزاع بينه وبين صاحب اللقطة، في هذه الحال كونه ينفق عليها مع أنه يعلم أن النفقة عليها قد تأتي على ثمنها كلها وربما تزيد ويحصل النزاع، في هذه الحالة الأرفق والأصلح به إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها، وإما أن يذبحها وأن يأكلها ويضمن قيمتها. هذا هو الواجب عليه، ثم هو عليه أن يعرف في هذا العام، لأنها في هذا العام أمانة كما قال أهل العلم، هي عنده أمانة، والواجب في الأمانة الحفظ. ولهذا هو لو أنه لو أنها ضاعت منه بلا تفريط لا ضمان عليه من جهة أنه مؤتمن والأمين لا يضمن، لكن الأمين عليه أن يصلح، وعليه أن يصلح ما وقع في يده. ثم هذه أمانة كما قال هي لقطة وهي أمانة، لكنها أمانة دخلت على يد المؤتمن بغير فعل منه، بخلاف الأمانة التي دخلت في يد المؤتمن بفعل من المؤتمن واتفق عليه مع القهر خذ هذا أمانة فاحفظه عندك، فهذا اتفق فوصل إليه برضا صاحبه، وهذا على ما اتفق عليه بينهم شروط. لكن الشارع الحكيم لحكمته ورحمته قد تصل بعض الأمانات إلى بعض الناس بدون علم صاحب، إما لكونه ما ضاع منه، مثل ما ذكروا لو أنه أطارت الريح ثوبا إلى بيتك من بيت جارك مثلا، أو سقط من عندك شيء من متاع لإنسان في الطريق وهو أنت أطارته الريح، فهذا في الحقيقة حكم الأمانة. ولهذا الفرق بين الأمانة التي وصلت إليه باختياره وبرضا صاحبه والأمانة التي بغير رضاه أو بغير اختياره، أن الأمانة الأولى لا يلزمه أن يرجعها إلى صاحبها، لأن صاحبه هو الذي يطالب بها، ولا يلزمه أن يدعوه إلى أخذها، لأن صاحبه هو الذي عليه يأتي إليه، لأنه هو الذي سعى إليه، هو الذي طالب إليه، هو محسن وهو بيع المحض. أما هذا هو الحقيقة مؤتمن، وقد يكون الائتمان بغير اختياره من جهة كما إذا أسقطت الريح ثوبا في داره، ولهذا يلزمه أن يعلمه لأن صاحبه لم يعلمه. ومع أن اللقطة فيها وجه من جهة أنها التقطها باختياره لكن بغير علم صاحبها، لكن هل له أن يلتقط اللقطة إذا وجدها أو أن يدعها؟ الصحيح نقول أنه ينظر في الأصل أيضا، فلو علم مثلا أنه لو تركها جاء من يسرقها أو من يتلفها، في هذه الحالة له أن يأخذها، بل إنه ربما يتعين. ولهذا أيضا هنا مسألة أخرى، بعض الناس يقول أنا أجد اللقطة مثلا ولا أريد أن ألتقطها خشية المؤونة في تعريفها، فهل لي أن ألتقطها ولا أعرفها؟ نقول إذا كنت تخشى عليها التلف والضياع والسرقة بتركها وتعلم أنها سوف تسرق، فأخذك لها خير لك من تركها. ولهذا نقول هذه اللقطة لا يلزمك تعريفها، فتكون في حكم الأمانة التي إن تيسر صاحبها وصل إليك، لأن يدور أمر بين تركها تتلف وتضيع وبين أنك تأخذها وربما يرجى وصول صاحبها أو أن يتصدق بثمنها إذا يأس منه.
جميل.
المقصود أن سؤال الأخ يعني ينظر في ما هو الأصلح وما يدفع الخلاف بينه وبين صاحب اللقطة. نعم.
جميل. أيضا الشيخ نأخذ اتصال. نعم. معنا الأخت أفراح من الخرج. الأخت أفراح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أحسن الله إليك ونسأل الأمة، سؤالي من جهة الماضي، فهمت فيه أن للوسيط أي السائل عطية حتى لو لم يشترط، فما الفرق بينه وبين من قال أن قبول الهدية بسبب الشفاعة لا تجوز، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم من شفع لأحد شفاعة فأهدي له هدية عليها قبلها من فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا.
شكرا لك يا أختي. نعم نعم يا شيخ.
أول كلام أول كلام
الوسيط تقول أن الوسيط له عدية حتى لو لم يشترط.
هذه المسألة فيها كلام أهل العلم ومعروف، ومن ذكره مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية وذكره غيره. والصحيح أننا نقول أنه إذا كان الإنسان شافع شفاعة فالصحيح أنه لا يجوز، أما الإجارة فلا يجوز. وإن كان ذكر عن بعض أهل العلم أنه يكتب الرقاب ويأخذ عليه إجرة، لكن لم تبلغ السنة في هذا. وذلك أن الشفاعة من الأمور التي هي من المرافق العامة والمنافع العامة، وهي زكاة للجاه، فلا يجوز أخذ المال عليها من جهة عموم الأدلة وأنها من المنافع، وهي أبلغ من العارية. إذا كانت العارية لا يؤخذ عليها مال ولا يؤخذ لها مقابل على الصحيح، ويجب بذلها كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد عارية نعدها عارية الدلو والقدر والفأش، ومع أنها أعيان وأموال ولا يؤخذ عليها، فكيف بالجاه الذي ليس إلا مجرد أن يتكلم أو أن يشفع، وهي كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والصدقة لا يؤخذ عليها مال. فعموم الأدلة يدل عليها بصرف النظر عن هذا الخبر، والخبر وإن كان صحيح على الصحيح أنه جيد، والراوي هو القاسم بن عبد الرحمن أبو القاسم، وهو ثقة إذا روى عنه ثقة، وهو كذلك الراوي عنه في هذا الخبر. رواه عن أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وذلك أن الربا هو الزيادة، وذلك وهو في الحقيقة زيادة على ما يجب عليه، لأن هذا يجب أن حق يجب عليه. وما أتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وقالوا إن هذا من أنواع الربا أيضا، فالربا أنواع، منه الربا في هذا، ومنه الربا القاض، ومنه ربا اليد، وربا أيضا الزيادة النشأ، فكلها أنواع من الربا، وهذا الربا متعلق بالجاه. لكن إذا كان لم يشرط، هذا هو موضوع النظر. ظاهر الحديث أنه لا يقبله، أنه لا يقبله، هذا هو الظاهر. ولهذا قالوا لا تقبل إلا في أشياء يسيرة، حينما ذكروا مثلا في إطراق الفحل، فالنبي نهى عن أخذ المال في إطراق الفحل، وأنه لا يجوز أخذ المال عليه. قالوا إن نكرم الكرامة، فرخص في الكرامة في هذا الشيء، في هذا الشيء، لأنه من جهة فعل الفحل. أما هذه الشفاعة وهي الأمور التي تكون بين الناس، فكثير من أراد شد الباب، فاليوم يأخذ هدية وبكرة يتأول، وخاصة في مثل هذا الزمن الذي قل فيه المعروف بين الناس، وصاروا يبيعون الشفاعات والوساطات والجاه والأموال. فالأولى بالمتحري ومن يريد براءة دينه أن يسد الباب في مثل هذا. وظاهر الخبر كما تقدم هو أنه من الحقوق والزكاة الواجبة في الجاه كما تقدم.
جميل الشيخ. الشيخ الآن للأسف شيء كثير من الناس يخلط بين الشفاعة وبين الوساطة، فتجده قد يشترط في الشفاعة عرفا ليس يشترط عليها نصا، مثلا يشفع ويجتهد في موضوع ما، ولكنه في نيته أنه سيأخذ حصته ونسبته من هذا الشيء.
نعم، نحن نقول طبعا الوساطة هي الشفاعة، هي يسمونها الناس وساطة، لكن ربما يدخل في الوساطة أمور أخرى. هو نقول نحن الإنسان قد يتوسط لكنه ليس شفيعا من كل وجه، قد يكون له جاه وشفاعة لكن له عمل. فإذا كان الذي يعمل مثلا بجهده ويتابع، مثل من يعمل كثير من المعقبين والمراجعين والذين يتابعون المعاملات في الإدارات وفي الوزارات، فهذا لا يعتبر وسيط ولا شفيع، إنما هو وسيط بين صاحب الحق والإدارات التي يتصل بها، سميه وسيطا لا بأس بذلك، فهذا يعمل لنفسه من مثل المعقمين. لكن الشأن الذي يكون مثلا بكلمة، حينما يتوسط لفلان لجاهه أو لأنه يعرف فلان ويشفع لفلان لأنه له حق أو محتاج أو ما أشبه ذلك، أما إذا عمل بجهده أو أنه مثلا شاع عند فلان وعند فلان وبذل يعني عمل من هنا، فهذا يأخذ مقابل حقه كما تقدم.
جميل الشيخ ابن أسل حق الوقت أدركنا، ونشكرك على ما ذكرت في هذه الحلقة، نسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء ونبارك فيما ذكرتم. أيها الأحبة الكرام، انتهى وقت هذه الحلقة، نشكر لكم متابعتكم، ثم نشكر أيضا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل على ما تفضل به من شرح لهذه القواعد الفقهية، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفع بما ذكر الأمة. الإسلام والمسلمين. كما نشكر أيضا الأحبة الكرام الذين حضروا الاستوديو، لهم مني أطيب تحية وخير شكر على حضورهم، ثم نشكركم أنتم أيها الكرام على متابعتكم لنا. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.